صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرون ثمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي، بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا، وهو يحمي دين النبي بعقد بسناه لظلمة الشرك ماحي، ثم لما نال الظما منه والشام أمس ونزف الدماء وسفل السلايا، أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا، يا حي فهو العرش الافترى والهم برماد المصاب من هيا النواحي حر قلبي لزينب مدرأته ترب الجسم مدخنايا بالجراح لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. من وصية لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لابنه الحسن: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني لمن تهى إلي من أمورهم عشت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في هذه الوصية القيمة التي يوصي بها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ولده الحسن، يبين فيها أحد الجهات المهمة التي تترتب على معرفة التاريخ السابق، فيقول إن معرفة التاريخ تضاعف عمر الإنسان. إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي ولكني نظرت في أعمالهم وسرت في آثارهم، تبينت أحوالهم، ما الذي جرى عليهم، كيف انتصر من انتصر، ولماذا انهزم من انهزم، وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني لمن تهى إلي من أمورهم قد عشت مع أولهم إلى آخرهم. يعني أنا الفترة الزمنية التي أعيش فيها وهي محدودة تحولت بفعل الاطلاع على أحوال هذه الأمم السابقة، تحولت إلى تمدد على الزمان من بدايته إلى نهايته، وأنا أخذت من ذلك عبرة وعظة، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره. من هذا المنطلق ينبغي للإنسان المسلم أن يتأمل في أحوال الماضي. ولهذا وجدنا القرآن الكريم أيضا كما سبق في ليلة ماضية قد حث على هذا النظر وعلى هذا التأمل، بل إذا كان القرآن الكريم يأمرنا بالتأمل في أحوال الأمم البعيدة عنا، بنو إسرائيل لا يربطنا بهم رابط لغوي ولا جغرافي ولا ديانة موحدة، وإن كان في أصل التوحيد هناك اتفاق، مع ذلك يأتي القرآن الكريم بقصصهم وسيرهم وقضاياهم حتى يتعرف الإنسان المسلم على مواضع الخلل ونقاط الهزيمة وإشارات الانتصار في حياة هذه الأمم، ويحاول أن يصدقها في حياته المعاصرة. فإذا كان الإسلام يأمرنا بالتأمل في تاريخ الأمم الأخرى، فمن باب أولى أن يأمرنا بالتأمل في أحوال أمتنا وفي تاريخ أسلافنا باعتبار اتحاد العقيدة والمؤثرات والظروف التي تجري علينا وعليهم، وآنئذ سيكون الدرس أكثر نفعا وأقرب عبرة. من هذا المنطلق نحن نتحدث عن تاريخ التشيع في منطقتنا وكيف كان وكيف تطور وإلى أين وصل، ونحاول أن نتلمس ذلك الخط المتصل الواحد في هذا التاريخ. نسينا في الليلة الماضية كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، ويعز علي أن أتجاوزها هذه الليلة في حق عبد القيس. قالها أمير المؤمنين عليه السلام، كان يخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه فيقول: أنتم درعي ورمحي وسيفي وأعز حي من أحياء العرب في نفسي، أنتم درعي ورمحي وسيفي وأعز حي من أحياء العرب في نفسي. وكان يخاطبهم بذلك، ولما مرت راياتهم في الحرب، وكان يسأل صلوات الله عليه: هذه الراية لمن؟ فيقال لكذا. هذه الراية لمن؟ يقول كذا. إلى أن مرت رايات ربيعة وعبد القيس الذين تحدثنا عنهم في الليلة الماضية. قال: لمن هذه الرايات؟ قالوا: هذه رايات ربيعة وعبد القيس. فقال: بل هي رايات الله، اللهم انصرهم على عدوهم واخذل من خالفهم. هل المجموعة البشرية التي كانت قد التفت حول أمير المؤمنين عليه السلام التفت حوله بصدق بإخلاص، قدمت التضحية أمام يديه، وبالتالي وصلت إلى هذه المواضع؟ وصلنا إلى الحديث إلى كربلاء، وأن نسبة شهداء كربلاء من العبديين كانت قريب 9%، حيث استشهد من العبديين من هذه المنطقة افتراضا 10 أشخاص من مجموع ما بين 110 إلى 120 شهيدا هم شهداء كربلاء. بعد قضية كربلاء انتشر بنو عبد القيس في خارج منطقتهم، واستقروا في مواضع أخرى مثل البصرة ومثل الكوفة، وهناك أيضا تابعوا مشوارهم. في البصرة كان لهم دعوة لأهل البيت عليهم السلام. في أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقبله
في أيام الأمويين المتقدم شيء ثابت، أن هذه المنطقة استقر فيها وضعها الديني والمذهبي بحيث لم يعد يؤثر فيه مجيء خليفة أو ذهاب والي. بعض الأماكن تتأثر الظل مدة الشكل. هذه المنطقة بعد أمير المؤمنين عليه السلام وبعدما كان من التأسيس الأول الذي جاء به أباد ابن سعيد إلى المنطقة أسس فيها التشيع على قواعد ثابتة، ولما صار بعد أمير المؤمنين هذا الوضع استقر بحيث لم يعد يتأثر بأن اليوم إجا والي موافق أو راح والي مخالف. هذا الشيء ثابت سوف نلاحظه وامتد إلى أيامنا هذه، وهذا خط من الخطوط المشتركة في كل الأزمنة، أن تغير الأوضاع السياسية، مجيء حكام، ذهاب حكام، استقالة والي، غير ذلك، سقوط دولة، قيام دولة، ما كان يؤثر على الوضع المذهبي والفكري والثقافي في هذه المنطقة. بل أكثر من هذا، في زمن الأمويين الأول تحولت هذه المنطقة إلى ملجأ للأحرار والمعارضين للحكم الأموي. أي واحد كان يرى أن الدنيا تضيق في وجهه وهو مطلوب للأمويين كان ينفي نفسه أو ينفى إلى هذه البلاد، وكان يجب الانسجام مع هذا الوضع، وكان يجب الاحتضان هنا باعتبار المنطقة كانت منطقة تتوالى علي بن أبي طالب وأهل بيته، فأي واحد اللي كان يجي ضمن هذا الإطار وهذا الخط يجد القوم قومه والأهل أهله. الأمر اللي دعا الأمويين إلى أن يحاولوا تغيير هذا الأمر، نقل أن عبد الملك بن مروان أرسل ويقام بمحاولات لتغيير هذا الأمر. شنو هذا؟ طائرة قد مكان كأنما قد استقل بولائه الفكري لأهل البيت عليهم السلام ولا يوالي الحكومة الأموية، فحاولوا إياهم ما فات، جردوا عليهم حملة عسكرية بزعم مطاردة المعارضين ومقاومة التائرين، وارتكبوا هنا مجازر وفظائع وأحرقوا وخربوا البساتين وطمروا العيون من البحرين إلى هنا. أبرز عين من العيون اللي كانت قد طمرت وكانت تغذي منطقة واسعة جدا كان اسمها عين السيجور، ومذكور هذا في الكتب التاريخية، عين ضخمة وأيانة طمرت انتقاما من الأهالي من قبل الدولة الأموية والحامية العسكرية التي أرسلت إلى هذه المنطقة. وكان أهل هالمنطقة بين فكي كماشة كما يقولون، أو على حد المقر، من جهة كانت الخوارج يهاجمونهم، اللي كان عندهم نشاط أيام الأمويين الخوارج صار عندهم نشاط باعتبار أن هالمنطقة والي علي بن أبي طالب وأهل البيت، والخوارج يعادون علي بن أبي طالب فكانوا ينتقمون من الموالين له. وإذا انتهى الخوارج من هذا الأمر إجا دور الأمويين، فكان يتراوح عليها هذا الطرفان ولا من أجل تغيير ولاءاتها، ولكن هذا الأمر كان صامد وثابت لا يتغير أبدا. لما نجي إلى أيام الإمام الصادق عليه السلام نجد أن عدد غير قليل من رواته السقاة وخلص أصحابه كانوا من العبديين، مثل ربعي ابن عبد الله العبدي، هذا الرجل له روايات كثيرة جدا في الفقه، كثيرة جدا للغاية. عندنا لما يجي إبراهيم ابن نعيم العبدي الذي كان يسميه الإمام الصادق كما ورد في بعض كتب الرجال يسميه الميزان لتثبته ووثاقته، ميزان هذا ما يختلف بعد زين واخرون واخرون. الان لا نريد ان نضيف الاسماء. اظن الليله الماضيه بعض الشباب ذكرني قال احنا تهنا في الاسماء التي ذكرت فلو تخفف من ذكر الاسماء حتى لا يختلط علينا الامر. ففي ايام الامام هكذا واحد من ابرز الشعراء اللي كان في ايام الامام الصادق عليه السلام سفيان ابن مصعب العبدي، هذا رجل من كبار الشعراء شعراء اهل البيت. قال الامام الصادق عنه وعن شعره: علموا اولادكم شعر العبدي فانه كان على دين الله. والرجل له قصائد في اهل البيت بدءا من ابي طالب وامامه، عده قصائد له في ابي طالب وفي امير المؤمنين وفي رفاع الحسين عليه السلام. وقد طلب منه الامام الصادق ان ينشد من شعره في بيته. ربما كان ايام محرم او غيرها، دخل عليه سفيان بن مصعب العبدي فقال له الامام انشدنا من شعرك، ثم امر بالستار فنصب ونادى بالنساء الهاشميات وبالذات بنته ام فروه بنت الامام الصادق عليه السلام، قال لها: لمي واسمعي رثاء جدك الحسين. فبدا هذا سفيان العبدي فر وجودي بدمعك المسكوب، واستمر في هذه القصيده حتى على صوت البكاء من النسوه ووصل الى الشارع فاجتمع الناس. يعني تتصور اصل هذه القضيه ان امراه تستمع القصيد وتبكي، هذا فد شيء. ثم بعد ذلك تبكي بصوت اللي يجمع الناس برا. فقام الامام الصادق واغلق الباب، سالوه قالوا له: ما الخبر؟ فقال لهم: حدث حادث عندنا. ما كان يريد يبين الامر، ولكن هذه الواقع يروها علماؤنا في كتب الروايات. استنشاد الامام عليه السلام لسفيان ابن مصعب العبدي. وغير هذا الرجل من الرجالات الذين كانوا يناصرون اهل البيت عليهم السلام في هذه الفترة، لما وقعت الدولة الاموية وجدت الدولة العباسية ايضا مرت المنطقة بتغيرات من حيث الحكام، لكن كما ذكرنا الخط الواحد الثابت الذي كان موجودا هو خط الولاء لأهل البيت عليهم السلام. احنا نلحظ في التطور استثنائي ايام ثورة الزنج. ثورة الزنج في العهد العباسي المتأخر، فد واحد اجى في البصرة وجمع العبيد والمماليك والفقراء والضعفاء واعطاهم شعارات الثورة والخروج على النظام الاجتماعي، وان اي واحد اللي يحصل فلوس قدامه اموال مساكين خلي ياخذها اليه، هذول الكبار اللي عندهم فلوس فلازم يبقوا. طيب طبيعي كثير من العبيد كثير من الارقاء كثير من الفقراء استغواهم بحركته، ثم اخرج دعوى انه هو من اهل البيت، فقسم من الناس اللي ما كان عندهم معرفة انضموا اليه، اراد ان يستجلب نظر اهل المنطقة باعتبار انهم من شيعة اهل البيت. فجاء الخبر من الامام الهادي عليه السلام بعدما سئل عن حقيقة صاحب الزل، فوقع صلوات الله عليه هذا التوقيع: صاحب الزنج ليس منا اهل البيت. وبالتالي انخذل في هذه الجهه، واي واحد اللي كان رايح وراه بزعم انه هذا يريد ان ينصر اهل البيت كان قد تراجع وترك نصرته. اجى بعد هؤلاء القرامطه، وهنا محنه شيعه اهل البيت عليهم السلام. لما تروح الى بعض كتب التاريخ التي يهرف فيها بما لا يعرف المؤلف، يجي يتحدث لك ان القرامطة فرقة من فرق الشيعة وان هذول من الشيعة. زين هم لما اجوا القرامطة الى هذه المنطقة اتبعوا اهلها قتلا وتنكيلا بل وتحريقا. هذا ابن المقرب العيوني وهو شاعر من شعراء أهل البيت عليهم السلام من بلدة العيون هنا، وهم صنعوا دولة هنا كما سنتحدث بعد قليل. يتحدث عن هذه الحالة فيقول عن القرامطة: وحرقوا عبد قيس في ديارهم، وطيروا الغر من ساداتهم حمما. سادات عبد القيس ورجالهم الكبار أحرقوهم حرقا، فضلا عن الفضائع اللي انتهكت في الأراضي والأموال. زين هذول إذا هم الشيعة كيف يعتدون على هؤلاء الشيعة؟ ما بين القرامطة وبين الشيعة من الانتماء إلا ما بين السماء السابعة إلى تخوم الأرض، أكو أي علاقة أبدا. طيب، بل هم نفس هؤلاء أهل المنطقة بعد مدة من الزمن سار بهم العيونيون. عيونيون أيضا من قبيلة بكر اللي هي الفقد الثاني لعبد القيس، يعني أبناء عمومة من ربيعة. سار بهم من بلدة العيون وبدأوا يتحركون، واستعانوا بعبد القيس هنا وقاوموا القرامطة إلى أن قتلوهم وأجلوهم عن هذه البلاد. ولذلك يقول ابن المقرب العيوني علي بن المقرب، هذا شاعر من شعراء الشيعة الفحول، ولكن لما تجي تشوف ديوانه المطبوع لا تجد فيه ذكرا لأهل البيت عليهم السلام، مع أنه يقال أن لديه حوالي 30 قصيدة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. زين، يقول: سل القرامط من شظى جماجمهم خلقا وطيرهم بعد العلا خدما. هذول احنا اللي سوينا، احنا ابناء هذه المنطقه العيونيون وغيرهم قاومناهم وطردناهم. فلما يجي بعض الناس يتحدث ان القرامطه من الشيعه والشيعه من القرامطه، هذا من جمله التهويش والتشويش الذي يحاك في التاريخ ويترف، ومع الأسف لا يزال موجودا في بعض الكتب. يستمر الحال، المنطقة حكمت بالعيونيين. العيونيون الإطار العام كان لهم الولاء لأهل البيت عليهم السلام، واستقلوا عن الدولة العباسية وحكموا هذه المنطقة مدة 200 سنة، يعني من 460 إلى 660 هجرية كانت هذه المنطقة ولمدة 200 سنة تحت راية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين، اجوا بعد هؤلاء آخرون. أريد أشير قد إشارة حتى أبين إلى يعني جهة توضح قضية أهل البيت هنا. ابن بطوطة المعروف الرحالة في سنة 725 هجرية، سنة 725 هجرية، يقول وصلنا، والكتاب موجود راجع صفحة 280. طيب طبعا اللي عندي يعني يمكن واحد يروح يراجع في طبعة ثانية يشوف مكان آخر. يقول: ثم وصلنا إلى القطيف، هو يكتبها القطيف تصغير قطفة قطيف. زين، وهم رافضية غلاة يظهرون عقائدهم كلها ولا يتقون احدا في ذلك، فهم يزيدون بعد الشهادتين اشهد ان عليا ولي الله. هذا الحكي قبل 700 سنة تقريبا، لسبعة قرون. هم رافضية غلاة لا يتقون، يظهرون عقائدهم لا يتقون احدا في ذلك، وهم يزيدون بعد الشهادتين أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، ويزيدون بعد الحيعلتين حي على خير العمل. طيب، ثم يتكلم عن بساتينها وعن عمرانها وعن خيراتها وعن كذا، ويقول وصلنا إلى بلاد هجر، المعروف عنها المثل تناقل التمر إلى هجر، وهي بلاد فيها نخيل كثير أكثر من أي مكان آخر رأيته، وهم عرب كلهم وأكثرهم من قبيلة بني عبد القيس. في ذلك التاريخ اللي قبل 700 سنة من الزمان كان هذا الشعار وكان هذا الأمر التابع لأهل البيت عليهم السلام قائما. قريب أبين لك أن هذا الخط كان خطا ممتدا بعد هؤلاء، حيث أن المنطقة كانت منطقة ذات خير وفير، البرتغاليون طمعوا في المنطقة فجوا من آخر الدنيا تتعجب، البرتغال وين والقطيف وين والبحرين وين والأحساء وين، حتى واحد يجي ويحتل هالمكان يقول هذا المكان إلي وأنا أتنعم بخيراتي فاحتلت هذه البلاد. لاحظ هنا موقف شيعة أهل البيت عليهم السلام، هاي إضاءات أنا أريد أن تتبينها وأنت بحمد الله متبين. شيعة أهل البيت عليهم السلام كان بإمكانهم أن يبقوا مع البرتغاليين على وفاق ويتفقوا إياهم وينتهي الأمر، شنو سووا؟ ذهبوا واستنجدوا بالأتراك العثمانيين الذين كانوا يختلفون معهم في المذهب، الأتراك أحناف منذ يومهم إلى يومنا، أتراك أحناف، وسبب اختيارهم للحنفية في الكثير، ولكن لعل واحد من الجهات أن الأتراك كانوا وراء الخلافة، الخلافة بحسب فكر المذاهب الإسلامية، كل المذاهب الإسلامية تشترط أن يكون الخليفة عربيا قرشيا إلا المذهب الحنفي فلا يشترط ذلك، يقول المهم فيه الصلاح والتقوى والكفاءة، أما أن يكون عربي أو قرشي لا ليس ضروريا. طبعا مثل هذا الرأي يساعد كثيرا الأتراك على إقامة الخلافة، ولذلك انتخب، إضافة إلى جملة أسباب أخرى، انتخب المذهب الحنفي مذهبا في العالم التركي، وأقيمت الخلافة العثمانية على أساس هذا الرأي الفكري. والحق يقال الأتراك العثمانيون حسب ما ورد في تواريخهم بالنسبة إلى القضية المذهبية كان عندهم مقدار من التسامح غير قليل مع غيرهم من الشيعة الإمامية، من الشوافعية، من المالكية، من غير ذلك من المذاهب. كان عندهم شيعة أهل البيت عليهم السلام بدل أن يبقوا مع البرتغال الذين يصنفون في خانة الكفار استنجدوا بالأتراك العثمانيين وتعاونوا معهم مع وجود الخلاف المذهبي بين الإمامية وبين الأحناف، لكن هنا بعد الدائرة الإسلامية هي الدائرة التي تجمع، وبالفعل بالتعاون بين أهل المنطقة وبين الأتراك العثمانيين تم طرد هذا الاستعمار البرتغالي وانتهى من المنطقة، وبقيت المنطقة تحت حكم الأتراك مدة 120 سنة من الزمان. بعد هذه الفترة صار نشاط المناطق المحلية يعني ضعفت أيادي الأتراك في المنطقة، فصارت القبائل الأقوى هي التي تستبد بالحكم وتسيطر عليه، فإجا بنو خالد وسيطروا على هذه المنطقة وحكموها مدة 120 سنة أيضا إلى الزمن. اختلطوا بنو خالد كما ورد في كتب التاريخ، اختلطوا بالسكان، انسجموا معهم، تزوجوا منهم، زوجوهم، اطلعوا على ثقافة أهل البلد، تعاملوا معهم تعاملا مفتوحا. هذا الأمر اللي جرى كما يقول عدد من المؤرخين إلى أن أثر الفكر الشيعي في عديد من قبائل بني خالد، وتشيعت قسم من هالقبائل إما كلها وإما بعضها أو فخود فيها. ولذلك يقول لك لعلك إذا ترجع إلى أمثال بعض القبائل الموجودة الآن قبل 250 سنة تشوف أجدادهم لم يكونوا شيعة لأهل البيت. طيب أكو هذا بحسب التوثيق السكاني موجود إلى أحد يدي المراجعة. طبعا هذا مو مشكلة أن الإنسان الآن مثلا قبل 250 سنة جدة كان غير شيعي، بالتالي هو الآن على منهج أهل البيت، لكن أريد أبين لك هذه النقطة، وهي أن الفكر النزيه والنظيف ينتصر على القوي وعلى الاحتلال، وهذا نفس الشيء اللي صار ويا المغول بالنسبة إلى الإسلام. الإسلام اجوا المغول وأخذوا البلاد والعباد وسيطروا على كل شيء. بعد مدة من الزمان المغول لما عرفوا حقائق الإسلام ورأوا أخلاق الإسلام ومعاملة المسلمين تغيرت أفكارهم فأصبحوا مسلمين. الحاكم اللي كان جاي محتل هو نفسه صار مسلم فيما بعد. نفس الأمر حصل طبعا لا يقاتل لنا هؤلاء الثاني أيضا مسلمون، ولكن أريد أن أقول لك أن الفكر التابع لأهل البيت عليهم السلام أثر في هذه الفئات التي جاءت وأخذت المنطقة. هذا طبعا لأنه ما كانت هناك حواجز، ما كانت هناك يعني حالة من التعب الطائفية أو كذا اللي تفصل ما بين هذه الجهة وتلك. فالإنسان يتعامل مع الأفكار والقضايا بنفسية مفتوحة، يشوف هذا حق، يشوف أخلاق الناس كذا، يشوف طريقة حياتهم كذا، وبالتالي قد يحصل له نوع من التحول. بعد فترة جو العثمانيين وسيطروا من سنة 1200 تقريبا، جاء العثمانيون وسيطروا على البلاد هنا في الأحساء، وفي هذه الفترة شهدت المنطقة حركة علمية وثقافية وفكرية، قلت هي منبعثة على أساس أن هناك شيء من الحرية وأن الإنسان لا يضايق في مذهبه ولا يضايق في طريقة عبادته. وماكو شيء ترى وأبيك، ماكو شيء يخلي العلم والفكر يزدهر مثل حالة الحرية إذا عاش مجتمع. كل شيء ذاك الوقت فعلا دع مليون زهرة تتفتح فتوفر إليها حرية، وإذا بهذه الطاقات المبدعة في قضايا الدين، في قضايا العلم، في القضايا الحديثة كلها بعد تنتشر وكلها تتفتح إذا توفر لها المجال الحر. وقد حصل شيء من هذا القبيل أيام العثمانيين حسب ما يذكر المؤرخون. لذلك شهدنا في تلك الفترات بدايات تأسيس حوزات علمية في المنطقة، بدايات مشاريع اجتهاد، بل مراجع محليين كانوا في هذه المنطقة وفي الأحساء، وحوزات علمية وعلماء وكتب ورسائل عملية وأدباء وشعراء ومفكرون تولدوا في ظل تلك الحالات إلى سنة 1331 اللي دخلت هذه البلاد في ظل الحكومة السعودية على يد الملك عبد العزيز المؤسس. عندما جاء الملك عبد العزيز واتفق شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم علماؤها مشايخ الشيخ محمد شيخ باقر أبو خمسين في الأحساء، وهنا شيخ أبو الحسن الخنيزي وباقي العلماء وغيرهم، هؤلاء اتفقوا على أن تسلم البلاد ضمن ضمان الحرية الدينية والمذهبية في هذه المنطقة. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير على هذه البلاد وأن ينعمها بكل ما من شأنه أن يزيد في عزتها وفي وحدتها وفي وجودها إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. الغرض من كل هذا التطواف التاريخي ما هو؟ ليش يعني مثلا واحد يجي يتحدث كنا كذا وصرنا كذا ومر علينا كذا ورحنا كذا واجينا كذا، ما هو الغرض؟ الغرض أن يعرف الإنسان أن ما لديه من هذا الفكر وهذا المنهج لم يأتي صدفة ولا عبثا ولا بالمفاجأة، وإنما جاء ضمن الحفاظ عليه في خط مستمر طويل امتد لأكثر من 1400 سنة من الزمان. وهذا يحمل الإنسان في هذا الزمان مسؤولية خطيرة في الدفاع عليه، في الدفاع يعني ليكون هذا الإنسان يستلم شيء بعد مرور هذه الأجيال التي حافظت على فكر أهل البيت عليهم السلام وعلى مذهب أهل البيت، لما توصل إلى هذا الإنسان ينقطع هذا التواصل. إذا واحد تخاذل عن الالتزام الديني، إذا واحد تخاذل عن الفضيلة، إذا واحد تخاذل عن فكر أهل البيت، هذا يعني حلقة منقطعة وقد ضيع هذه الجهود التي بذلت على مدى 14 قرنا من الزمان. زين، احنا مأمورين بأن ننصر ديننا ومذهبنا وعقيدتنا، ولا يزال صوت الحسين بالنصرة يتردد، هل من ناصر ينصرنا؟ لا يزال هذه الدعوة قائمة، وهذا النداء لا يزال يتردد، يحتاج إلى استجابة، واستجابة كل جماعة بحسبها. استجاب أصحاب الحسين عليهم السلام عندما قاموا بين يديه بالسيف، وينبغي أن نستجيب لندائه ونصرته في هذا الزمان بطريقتنا وبأسلوبنا عن طريق الحفاظ على منهج أولئك. ضحوا كبيرا وصغيرا، الطفل الرضيع كان نصيرا، والغلام الذي لم يبلغ الحلم كان نصيرا، والشيخ الذي نيف على 90 وسقط حاجباه على عينيه مسلم ابن عوسجة ايضا كان نصيرا للحسين عليه السلام. النساء، امرأة استشهدت في كربلاء، امرأة استشهدت في كربلاء عندما خرجت واحتضنت رأس ولدها الذي استشهد بين يدي الحسين عليه السلام، وامر شمر اللعين غلامه رستم فضربها برمح في ظهرها وسقطت شهيدة على رأس ولدها. عندنا امرأة استشهدت في كربلاء، وعندنا نساء شجعن ازواجهن ان واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي لا تلومني، يقول لها الان كنت تنهينني عن القتال فجئت تشجعينني عليه، قالت لا تلومني يا وهب ان واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي. وحتى اللي بقوا بعيدات عن المعركة ايضا كما ينقل ارباب الخبر والمنبر، زوجة حبيب ابن مظاهر هذه المرأة الصالحة التي ظلت تشجع زوجها الى ان خرج الى المعركة والى القتال وهو عازم، ولكن هو القضية قضية موقف الانسان يتخذه. عندما جاء رسول الحسين عليه السلام الى الكوفة وطرق باب حبيب بن مظاهر وفي يده رسالة من الحسين يطلب فيها نصرة، اما بعد فاني عازم على كربلاء فلا تقصر في نصرتنا، وقرأ الرسالة حبيب. بعض أرباب المنبر يقول وضعها على عينه وقبلها، هاي رسالة كانت قد تشرفت بملاقات يد الحسين عليه السلام، توضع على العين وتقبل. تلتفت زوجته إلى حبيب من الطارق، يقول لها رسول الحسين ماذا يريد؟ قال لها يريد مني أن أنطلق لنصرته. قالت وما أنت صانع؟ أراد أن يختبرها أو أراد أن يخفي عليها؟ قال لها أخاف عليك من الترمل وأخاف على أولادي من اليسر. فكان لها ذلك الموقف العظيم قالت له دعنا نأكل التراب وذهب لنصرة لبنت رسول الله، تخاف علينا من اليتم، دعنا مع الله سبحانه وتعالى وذهب إلى نصرة لبنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وظلت هكذا تشجعه وتحمسه، تقولون صدق المرتضى، يقولون صدق المصطفى في كربلاء حط الخيم، ما لنا ناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرام، كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم، وظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعة، قال ما يحتاج هالاخوات بطل من الحنين، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، انا ذاب قلبي يوم من سمعت بقربنا خيام حسين، ظلت تشجعه الى ان خرج وقد ارسل قبله غلامه وفرسه يتخطيان في بساتين الكوفة، خرج حبيب في اثرهما واذا بالغلام يخاطب الفرس، لئن لم يأتي صاحبك لأعلونك واذهب الى نظرة ابي عبد الله. لما سمع حبيب ذلك سالت دموعه، قال فداك نفسي ابا عبد الله، العبيد يتمنون نصرتك قبل الاحرار. انتفض وتفرس، اردف غلامه خلفه وانطلق الى كربلاء. سارت غبرة في مخيم الحسين بمقدم حبيب بن مظاهر، من جلت الغبرة الا وحبيب قد قدم، شاعت موجة من الفرح والسرور والابتهاج بمقدم حبيب بن مظاهر، وما على ذيك الشمايل يوم وصل كربل. قام ابو فاضل الى مولاد اخوه يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله، هلا وطن مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته، وجاه من زين السلام ومت معه بالحال سال، قال يا وسط ويدينا بتركبين على الجمال. لما سمعت زينب ان هناك حاله من الاستبشار والتهنئه تدور في المخيم سالت عليا الاكبر، بني علي ما الخبر، ارى عندكم حاله استبشار وفرح؟ قال لها عم زينب شيخ الشيعه عمي حبيب ابن مظاهر جاء الى مخيمنا وان فرحوا الاستبشار من اجل قدومه. قالت له بني علي اذهب اليه وبلغه السلام عني. لما وصل قال عم حبيب ان عمتي زينب تبلغك السلام. بكى حبيب وجاء اليها من فوره، رفع صوته السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت امير المؤمنين. ثم ظل يدمدم بينه وبين نفسه، آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع، ورأس أخيك أمامك التفتت إلي، عليك السلام يا حبيب. عندي وصية. ما هي الوصية حبيب؟ اللهم بنصرة هذا الغريب. قال لأذعمنك عينا وبالفعل لو لم تغار أمره لآجلتهم بسيفي. بالفعل ما قصر حبيب برد يوم العاشر من المحرم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر طارد هيجاء وحرب تسعر أنتم أعدت عدة وأكثر ونحن أسقى منكم وأصبر من لا يقاتلهم قتال الأبطال عز عليك يا أبا عبد الله. عندما مرز إلي ذلك اللعين ضرب حبيبا على رأسه فأوى إلى الأرض جاءه الحسين بن نمير وضربه بالعمود من خلفه فشك بذلك ظهر هوى الى الارض اراد القيام مره اخرى واذا بلعين ثالث ضربه بالسيف على راسه ايوا حبيبا هوى الى الارض صريعا يقول في دمه وهو يقول عليك مني السلام يا ابا عبد الله. جاءه الحسين وقد بان الانكسار في وجهه. المرض يقول هذا المعنى ينقلون يقولون لما قتل حبيب بن المظاهر بان الانكسار على وجه الحسين ووقف على مصرعه وهو يقول عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي وينصار دين الله يا فرسان الميات يا للحمية الخيل وصلت للصواوي ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداية علي استدارك منكم محبتكم علي المظلوم حالك لا يا الأحبة اللي حجبكم راي البيت نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب اغفر لأهل البيت